بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في الحديث 46 بعد 100، وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. متفق عليه. وعن رافع بن خديج بفتح الخاء المعجمة خديج وكسر الدال المهملة فمثنات تحتية فجيم. ورافع هو أبو عبد الله ويقال أبو خديج الخزرجي الأنصاري الأوسي. كيف هذا عجيب؟ لا، ما هو الخزرجي، ايش عندكم؟ كيف له يأتي؟ هذا سيأتي بعده، عندي بعده، إذا كان عندكم قبل بعده. طيب، لكن كيف أبو خديج إيش عندكم؟ الخزرجي الأنصاري الأوسي، كيف هذا الخليط؟ إيش عندكم؟ لكن قبله الخزرجي. قال: من أهل المدينة تأخر عن بدر لصغر سنه. انظروا ترجمته بموضع آخر. تأخر عن بدر لصغر سنه وشهد أحد وما بعدها. أصابه سهم يوم أحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد لك يوم القيامة. قال: أخرجه أحمد في المسند من طريق عمرو بن مرزوق عن يحيى بن عبد الحميد بن رافع ابن خديج قال: أخبرتني جدتي امرأة رافع أن رافعا رضي الله عنه رمي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أو يوم خيبر. قال: أنا أشك، بسهم في ثندوته. أين الثندوة من الرجل؟ الثدي، ثندوة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، انزع السهم. قال: يا رافع، إن شئت نزعت السهم والقطبة جميعا، وإن شئت نزعت السهم وتركت القطبة، وشهدت لك يوم القيامة أنك شهيد. قال: يا رسول الله، بل انزع السهم وترك القطبة واشهد لي يوم القيامة أني شهيد. قال: فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم السهم وتركه، وترك القطبة. ترجمته في سير النبلاء: مراد بالقطبة النصل السهم، السهم في آخره يعني زج من حديد، فنزع السهم وبقي الحديد. قال: أصابه سهم يوم أحد فانتزعه فبقي النصل في لحمه إلى أن مات. وقيل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أشهد لك يوم القيامة. قال محقق مسند أحمد: طيب، ذكر تخريجه، لم يذكر كبير شيء، لكن هو أنصاري خزرجي. أما قوله أوسي هذا ينظر في ترجمة أخرى. قال رحمه الله: قوله كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا وإنه ليبصر مواقع نبله. قال: نبله بفتح النون وسكون الموحدة، وهي السهام العربية لا واحدة لها من لفظها، وقيل واحدها نبله كتمر وتمرة، نبل ونبلة. والحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة المغرب بحيث ينصرف منها والضوء باق، وقد كثر الحث على المسارعة بها. الصحيح في المغرب أنه لها وقتان: وقت فضيلة وأفضلية وهو بعد غروب الشمس، يؤذن المؤذن يصلون ركعتين ثم يقيمون الصلاة، لا يتأخرون كثيرا إلا لعارض كما يعرض أحيانا بعض التأخر بسبب إفطار صائم ونحو ذلك. ونعم، والوقت الآخر قبل غياب الشفق، ولكن الأول أفضل وقتها. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أكثر الأوقات يقرأ في صلاة المغرب بقراءة خفيفة، وقد جاء أنه قرأ بقراءة متوسطة، وجاء أنه قرأ بقراءة طويلة، لكن الأكثر أنه كان يخف القراءة. استدلوا بحديث رافع بن خديج: هذا ينصرف أحدنا وإنه لا يبصر مواقع نبله. معنى ذلك إذا خرج من المسجد بعد صلاة المغرب ورمى بالنبل يبصر أين يقع النبل، لأن الضوء لا زال باقيا، لم تظلم الدنيا حتى إنه يخفى عليه موقع نبله. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء حتى ذهب عامة الليل، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها، يعني العشاء، لولا أن أشق على أمتي. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله: قول عائشة أعتم بفتح الهمزة وسكون العين مهملتي فمثلناه فوقية مفتوحة، يقال أعتم إذا دخل في العتمة، والعتمة محركة ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق كما في القاموس. أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة بالعشاء، أي أخرها حتى ذهب عامة الليل، أي كثير منه، ذهب كثير من الليل لا أكثره، ثم خرج فصلى وقال: إنه لوقتها، أي المختار والأفضل، لولا أنا أشق على أمتي، أي لولا أنا أشق على أمتي لأخرتها إليه، إلى ذلك الوقت المتأخر. رواه مسلم، وهو دليل على أن وقت العشاء ممتد، وأن آخره أفضله، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الأخف على الأمة، وأنه ترك الأفضل وقتا، وهي بخلاف المغرب فأفضله أوله، وكذلك غيره إلا الظهر أيام شدة الحر كما يفيده الحديث التاسع. واضح؟ إذن الأصل في الصلوات وفي أوقاتها أن أول الوقت هو أفضله، أفضل من آخره، إلا في العشاء فآخره أفضل من أوله، وهكذا الظهر إذا اشتد الحر وأبردوا بالصلاة، أي انتظروا حتى يذهب وقت شدة الحر ويخف الجو، وهذا أيام الحر الشديد. نعم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، نكتفي بهذا وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.